السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نحاول إن شاء الله النهاردة كده ننجز ما تبقى لنا في كتاب الصلاة، ناخد كده صلاة الجمعة وصلاة العيدين، ونختم بإذن الله فيما يتعلق بجمع الصلاة والقصر، الجمع والقصر بإذن الله. نبدأ النهاردة بصلاة الجمعة بعد ما خدنا الصلوات النوافل اللي شرعت لنا وعرفنا أهم الوظائف الخاصة بها الدرس اللي فات. النهاردة بإذن الله نتكلم على أهم ما يتعلق بهذه الصلوات، زي صلاة العيدين، زي صلاة الجمعة، القصر لو أنا مسافر أقصر إزاي، وإمتى أقصر، وإمتى أجمع، وإمتى ينفع الجمع من غير قصر، وإمتى أقصر من غير جمع. المسائل دي كلها نحاول إن شاء الله نحن نظبطها كده النهاردة إن شاء الله. أول حاجة عندنا النهاردة بالنسبة لصلاة الجمعة، حكم صلاة الجمعة. صلاة الجمعة هي فرض من الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين، ويأثم الإنسان إذا تركها، ويأثم الإنسان إذا تركها. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هنا بالأمر هو فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم عن الأحاديث المتعلقة بشأن صلاة الجمعة وشأن تركها، بنجد دايما أن الأحاديث فيها شدة، ليه؟ ده تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم على خطورة ترك هذه الصلاة أو تضييع هذه الصلاة. فلقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن صلاة الجمعة: والله لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وللنبي أنا هممت إن أنا يعني أخلي رجل يصلي بالناس وبعد كده أتخلف أنا إلى ناس يتركون صلاة الجمعة لأحرق عليهم بيوتهم. ده يدينا دلالة قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم حريص إن لازم الجمعة تكون قائمة بين الناس ولا يتخلف عنها إنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينتهين أقوام عن ودعهم، أي تركهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من المنافقين. فإذن يعني النبي يقول أنا يعني أنا عندي أحرق عليه بيته ولأنه يختم على قلبه، أحرق عليه بيته ولأنه أبدا يكتب على إيه؟ يكتب وسط المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي الجعد الضمري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. طبع الله على قلبه والعياذ بالله. علشان تنقلوا لزمايلكم اللي بيتركوا صلاة الجمعة بيناموا أو بينشغل عن صلاة الجمعة العقوبة دي، يبقى طبع الله على قلبه، ختم الله على قلبه، كتم من المنافقين كما قال صلى الله عليه وسلم. بل أخطر حديث يهز أي إنسان في شأن الجمعة بالذات حديث رواه أبو يعلى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك الجمعة ثلاث مرات متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. اللي يترك ثلاث جمع متوالية فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. فإذا كلام مش سهل، كلام مش سهل. عشان كده دايما بنحب ناكد يا جماعة خدوا بالكم من صلاة الجمعة يا جماعة، ما ينفعش أبدا. زمان زمان كنا إيه نسمع الأذان نطلع جري بس نفضل واقفين بعيد ركنين على عربيات كده، أول ما يبدأ نسمع الإقامة نطلع جري نخش المسجد نصلي أو نقف في الشارع نصلي، يبقى معانا السجادة كده، معانا السجادة وقاعدين نتكلم ونهزر ونضحك، أول ما تكون في إقامة نخش بسرعة إيه نصلي. مصيبة، دي مصيبة. ماشي، يبقى الجزئية الأولانية معانا النهاردة حكم صلاة الجمعة. طيب إذا عرفنا حكمها أعرف فضلها، إذا عرفنا حكم الآن اللي بيتركها نعرف بقى فضلها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه نفخ فيه الروح، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا يوم، حديث عند ابن ماجة بسند الحسن بحديث ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن يوم الجمعة إن هذا يوم عيد جعله الله سبحانه وتعالى للمسلمين. يبقى يوم الجمعة يوم عيد ثالث من أيام أعيادنا، عندنا الفطر وعندنا الأضحى وعندنا يوم الجمعة، وعندنا أعياد أخرى اللي هو يوم الوقفة وقفة عرفة، فيوم عرفة يوم عيد، وعندنا كمان أيام التشريق الثلاثة برضو أيام إيه؟ أيام عيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن خزيمة والحاكم الحديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث الأيام على هيئتها يوم القيامة، ويبعث يوم الجمعة اليوم ده زهراء منيرة أهلها، يعني يوم الجمعة بقى شوف أهلها وأهلها دول اللي هم بيتمسكوا بالأدب فيها، حرصين على الطاعة فيها، حرصين على العبادة فيها، ناس جايين من بدري، ناس ما شاء الله لك وتب الله كانوا فعلا حرصين على يوم الجمعة، مش بيضيعوه في ساعتين ثلاثة في الفيلم اللي قبل الصلاة ويرجع بعد كده يتابع الأفلام والمسلسلات وبعد كده ينام لحد المغرب، لا مش هو ده اللي هيكون ده شأنه، ولكن شأن صاحب يوم الجمعة ده العبد اللي بيجعل يوم الجمعة مكان عنده. قال النبي صلى الله عليه وسلم أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها. شوفوا لما تكون بقى مجموعة من النساء واخدة العروس اللي هي الزوجة واخدها كده بتوديها لفين؟ لزوجها كده، خدت بالك؟ تضيء لهم فين؟ على الصراط، على الصراط. يبقى يوم الجمعة كده بيمر يضيء لأهله، يضيء لأهله، يمشون في ضوئها، يمشون في ضوئها، ألوانهم وشوشهم يعني كالثلج بياضة، ألوانهم كالثلج بياضة، ريحهم كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان الجن والإنس، ما يطرقون يعني ما بينزلوش عينيهم من على أهل الجمعة تعجبا من حالهم وشأنهم حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم في ذلك إلا المؤذنون المحتسبون. يبقى إذن يوم الجمعة بالنسبة لنا كعيد هو برضو عيد لنا يوم القيامة، زي ما انت كده بتبقى حريص على انك تغتسل يبقى شكلك حلو وتتطيب وتيجي للصلاة بدري والكلام ده، سبحان الله هكذا ايضا بيكون العيد يوم القيامة في الجنة، بيكون العيد كده ان يوم الجمعة تكون معاك تضيء لك الطريق، انت ما شاء الله وشك منور، ريحك ما شاء الله طيبة جدا، ما هو الجزاء من جنس العمل زي ما هنعرف الان، وتفضل معاك كده تقودك الى ان تدخل بك الجنة. الناس من شدة إعجابهم بهذه الثلة المباركة أهل الجمعة، الناس مش قادر أنهم ينزلوا عينيهم عن الشباب الطيب ده، الشباب اللي هو من بدري كان في المسجد. طيب كيف نصل إلى هذه المكانة؟ أنا أصل إزاي لهذه المكانة؟ أصل لهذه المكانة إن أنا أشوف إيه اللي أنا مأمور به يوم الجمعة، المستحب علي إن أنا أعمله يوم الجمعة، ساعتها تنال هذه المكانة. أول شيء كثرة الدعاء يوم الجمعة، يوم الجمعة أصلا ده من وظيفه إن يوم الدعاء، تكثر جدا من الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله سبحانه وتعالى فيها خيرا إلا أعطاه الله إياه. هسألك سؤال، ليه النبي ما قالش هي الساعة الفلانية؟ علشان الوقت كله من أوله لآخره كل ساعة تقول لعل هي دي الساعة تبدأ تعمل إيه؟ ده النبي يقول لك أنا عايزك كل شوية إيه؟ تدعي ربنا سبحانه وتعالى. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث بتوقيت الساعة، بس الأحاديث متنوعة، تحس كده إن هي الساعة ثابتة ولا متنقلة؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فالتمسوها آخر ساعة قبل المغرب، ده حديث صحيح عند أبي داود، وفي حديث آخر يقول لنا فالتمسوها والإمام على المنبر، يبقى ده معناها إن هي ثابتة ولا ممكن تتغير؟ أنا في ظني بالحديثين دول إن الساعة دي ممكن تكون متنقلة زي إيه؟ زي ليلة القدر كده، ما ليلة القدر النبي التمسوها في العشر الأواخر. أنا طبعا لم أقف على قول أحد العلماء بهذا الأمر، ما وقفتش على حاجة، ولكن مجموع الأحاديث لو قستها على ما يتعلق بمسائل ليلة القدر تحس برضو إن هي كده، مرة النبي يقول 27، مرة يقول 21، مرة تيجي 23، والنبي هنا يقول لنا مرة هي ساعة واحدة، فلما يقول لنا التمسوها والإمام على المنبر دي في صحيح مسلم، الحديث ده في صحيح مسلم، ومرة تانية يقول لنا التمسوها آخر ساعة قبل المغرب، ومرة تانية يقول لنا التمسوها في يوم الجمعة، فتستشعر كده ان انت ايه محتاج شويه اجتهاد في الدعاء في هذا الوقت، وان سبحان الله ممكن انك تجتهد شويه لعل دعوه من هذه الدعوات تصيب هذه الساعه تفلح بقى بهذا الدعاء فلاح الدنيا والاخره. يبقى اول حاجه كثره الدعاء في هذا اليوم، يبقى اول وظيفه من وظائف يوم الجمعه كثره الدعاء. اثنين، كثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، تكثر جدا من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. الاصل انك بتصلي عليه على طول، زي ما انا شايفكم دلوقتي ما شاء الله عمال اقول النبي ما بيصلوش عليه الصلاه والسلام، فمحتاج جدا انك تكثر جدا من الصلاه عليه في هذه الايام، في هذا اليوم بالذات. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان افضل ايامكم يوم الجمعه فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك وقد أرمت؟ فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. في حديث صحيح إن الله وكل عند قبري ملكا معه أسماء الخلائق فلا يصلي علي أحد إلا أخبرني وقال يا محمد إن فلان ابن فلان يصلي عليك. اسمك ايه كامل؟ محمد خالد. بيسلم عليك يا رسول الله، بيصلي عليك يا رسول الله، تذكر باسمك واسم ابيك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البياقي من حديث انس، قال صلى الله عليه وسلم اكثروا الصلاه علي يوم الجمعه وليله الجمعه. هنا بقى في فائده ان الصلاه مش يوم الجمعه بس، يعني مش من بعد الفجر لحد المغرب بس، لا والليله كمان. يعني يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الخميس بعد العشاء لحد الجمعة صلاة المغرب، ده كل يوم الجمعة الليلة واليوم. ماشي. طيب الوظيفة الثالثة ليك في يوم الجمعة قراءة سورة الكهف. قراءة سورة الكهف لما رواه النسائي والبيهقي من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين. يعني أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وفي رواية أخرى صحيحة من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء الله له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. دول روايتين وكلاهما صحيح. يعني إيه؟ تعرفين مشكلتنا يا حبيبي؟ مشكلتنا دايما أن أنا بسمع الحديث بس مشكلتي أن أنا دايما ما بفكرش هو الحديث ده المراد منه إيه؟ واخد بالك يا محمود؟ الحديث ده النبي عايز من ورائه، عايز يقول لنا من ورائه. هي دي فكره. هو انا النهارده لما قعدت كده انا قعدت كده ليه؟ عشان اعلمك احكام صلاه الجمعه. طب النبي لما يقول لنا الحديث ده عايز ايه من ورا الحديث ده او الروايتين دول؟ حد يعرف؟ ها قول. ممكن ممكن بالفعل بالفعل لما هو يقول أضاء له من النور ما بينه إلى البيت العتيق يبقى ده النور المكاني، مساحة النور بتاعتك، وده بالفعل اللي بيكون في الآخرة على الصراط. طيب أضاء له من النور ما بين الجمعتين. أحسنت. نور البصيرة، نور البصيرة، إن ربنا ينور له بصيرته في هذا الأسبوع بحيث لو خير من أمرين تلاقي هو ما شاء الله عنده نور يقول له لا اختار ده بلاش ده، الطريق ده هو طريق حسنان زي ما انت قلت، والطريق ده لا بلاش، يبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى. فبيعطي الله سبحانه وتعالى النورين، النور الاول هو نور البصيره وده شيء في القلب ربنا يديهولك ما بين الجمعتين، والنور فعلا الحقيقي المكاني اللي هو بيكون موجود في الدنيا ومبقى موجود برضه فين؟ في الاخره. فمن المستحب ايضا في يوم الجمعه قراءه سوره الكهف في الليل وفي النهار، في ليلة الجمعة أو نهارها. مش كده؟ طيب هو النبي قال من قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة أو نهارها، ده أو ده، خدت بالك؟ طيب كمان برضو من وظائف يوم الجمعة الاغتسال والتطيب والتزين. بص حبايبي، الأصل في ديننا الجمال، الأصل في ديننا حاجة اسمها الذوق، ولعل إن شاء الله إن احنا نتكلم على الذوق في الإسلام الجمعة بعد القدمة إن شاء الله بإذن الله. نتكلم عن إيه ذوق؟ يعني إيه يكون عندك اللي إحنا بنسميه بلغة الناس النهاردة الإتيكيت. يعني على فكرة أول من وضع لهذا العلم والفن علمائنا، الإمام البخاري رحمه الله حط في كتاب الذوق في كتاب الأدب عنده في البخاري 112 حديث كلها تتعلق بالذوق والإتيكيت بين الناس. فألف باء من ضمن الاتيكيت انك لما يكون في اجتماع من الناس لازم تظهر بمظهر طيب، بمظهر جميل، شكلك كويس، ريحتك حلوة، ما تأذيش حد بريحة، خدت بالك؟ وانت رايح انت كشخص ذات ريحتك حلوة من الطيب اللي انت حطه، ملابسك ما شاء الله جميلة وطيبة وكويسة مهندمة كده، مش زي ما نشوف واحد جاي بالبيجامة مثلا، مش ده يوم الجمعة، ده البيت، البيت اقعد بالبيجامة، إنما المسجد يوم الجمعة لا، ده وضع آخر. علشان كده النبي أكد على مسألة غسل يوم الجمعة، وأكد على مسألة الطيب والتزين يوم الجمعة، وأكد على مسألة لبس أحسن الثياب يوم الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يوم جعله الله لكم عيدا، فمن جاء الجمعة فليغتسل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وغسل رأسه ثم تطيب من أطيب طيبه. يعني أنت لو عندك ثلاث أربع أنواع اختار أطيب الطيب، ولبس من صالح ثيابه، عندك ثياب جميلة اختار أحسن حاجة يوم الجمعة. ثم خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين اثنين، غفر الله ما له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام. حاضر، غفر الله له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام، يعني غفر له كم يوم؟ عشرة أيام، عشرة أيام كاملة. ليه؟ لما يتمسك بالحاجات البسيطة دي كلها. بل هنعرف الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومس من طيب أهله ودنا من الإمام وسكت ولم يتكلم، اللي يعمل كده إلا كتب الله له بكل خطوة خطاه، الخطوة بس من البيت إلى مسجده بكل خطوة خطاه أجر سنة صيامها وقيامها، أو صيامها وقيامها بدل جزئي. يعني إيه؟ يعني أنا أخذت خطوة، الخطوة أجرها بسنة، السنة دي أنا عملت فيها إيه؟ تخيل واحد في سنة كاملة النهار صايم وبالليل كله قايم، يبقى أجره إيه؟ ده أجر عظيم جدا. تخيل الأجر بتاع السنة ده كله أنت تاخده لما تعمل كده، لما تأتي الجمعة. إنما إن إحنا نشوف النهاردة الناس مثلا في يوم الجمعة جاية بمنظر مش مظبط كده والريحة سيئة للغاية، لا، النبي يكره هذا الأمر. الإسلام يرفض هذا السلوك ويرفض هذا التعامل مع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم، حاضر، أخذ بس الجزئية ده وأسلم لكم السؤالين أنتوا الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها: كان الناس ينتابون رسول الله يوم الجمعة من العوالي، العوالي أطراف المدينة، في ثياب الصوف والغبار والعرق. يعني تخيل واحد جاي ثياب صوف مع الغبار مع العرق، التلاتة جنب بعض بيسووا إيه؟ صوف زائد غبار زائد عرق، التلاتة يساووا إيه في مناخيرك؟ رائحة كريهة جدا، سبحان الله. في رواية لابن عمر: وكان المسجد يضيق بأهله. تعرف لو المسجد واسع زي ما مثلا احنا قاعدين دلوقتي، او مثلا واحد قاعد هنا في اقصى اليمين في مثلا ريح مش كويسة، انما المسجد واسع والناس قاعدة متفرقة ما فيش زحام، فعادي فيش فيها مشكلة. طب المسجد لما يضيق بأهله بقت خطيرة جدا. فدخل واحد منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب النبي ورؤية ذلك في وجهه، وقال: ألا اغتسل أحدكم لهذا اليوم؟ ألا اغتسل أحدكم لهذا اليوم؟ ماشي حبيبي. يبقى إذن مسألة الجمعة برضو من وظائفها التجمل ولبس أحسن الثياب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث حق على كل مسلم، حق تستشعر منها وجوب كده، ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة، والسواك، ويمس من طيب إن وجد. في بعض الروايات: وإن لم يجد فليمس من طيب أهله، ياخد من الطيب بتاع زوجته، ده طيب حريمي مش مشكلة، بس أهم حاجة يجي إيه؟ بالصيف. قول سؤالك. آه الأحمر يعني؟ حاضر. وأنت سؤالك؟ هنقول برضو، حاضر. بالنسبة للبس الأحمر للرجال مسألة طويلة جدا، جائز إن شاء الله. هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عمرو عبد الله بن عمرو العاص لما ارتدى بردة حمراء، البردة يعني جلبية كاملة حمراء، الجلبية كلها حمراء، فقال يعني: هذه ثياب من لا خلاق له، قال ابن عمرو: فوجهت نفسي ناحية التنور الفرن وقذفت بها، ثم قابلني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما صنعت في البردة يا عمرو؟ قال: سجرت بها التنور، ولعت في الفرن بيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل ألبسته أهلك؟ يبقى الأحمر بالنسبة للنساء ممكن، إنما للرجال في الحديث ده كاللبس كله أحمر لا، حرام، غلط، ما ينفعش، مش كده. وعندنا حديث آخر إن النبي صلى الله عليه وسلم ارتدى بردة حمراء، والبردة الحمراء هي اللي فيها مقلمة مش سادة يعني، خدت بالك؟ فإذا كان الأحمر مختلط بلون آخر فيش فيه مشكلة، زي مثلا التيشيرت ده أحمر فازرق مثلا، أو زي ما أنت عامل نص أحمر ونص أزرق، ماشي؟ الله أعلم. طب التبكير هيقتل الآن إن شاء الله. طيب كذلك أيضا من الأمور المستحبة جدا في يوم الجمعة إنك تقترب جدا من الإمام بدون تخطي رقاب. يعني ايه تدنو من الامام؟ للاسف ان بعض الشباب في يوم الجمعه تلاقيه واقف بره وساعه الاذان يخش، لا مش دي السنه. السنه انك تخش وتقرب، ودايما كل ما تقترب من الامام الفائده بتكون اكثر، وتحس انك مركز اكثر واكثر واكثر. فالدنو من الامام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: احضروا الذكر، احضروا الذكر، معذره، احضروا الذكر وادنوا من الامام، قربوا منه، فان الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنه وان دخلها. يبقى الاصل انك تقرب، وده معناه انك تقرب بدري عشان ما تتخطاش الرقاب، لان النبي لما راى رجل يتخطى الرقاب يوم الجمعه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد اذيت وانيت. اذيت اي اذيت الناس، وانيت أي آذيتهم بتخطيك للرقاب. فالأصل ما تخطاش الرقاب يوم الجمعة. طيب بالنسبة للنافلة، للنوافل يوم الجمعة، بالنسبة لحكم صلاة النوافل يوم الجمعة ما قبلها وما بعدها. بالنسبة للنوافل يوم الجمعة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة آثار في هذه المسألة، منها مثلا أنه صلى الله عليه وسلم قال: وصلى ما قدر الله له. إذا أتى أحدكم الجمعة وصلى ما قدر الله له حتى يصعد الإمام إلا كان له الأجر كذا وكذا. أفهم أنا إيه من قول النبي وصلى ما قدر الله له؟ إن كم عدد الركعات قبل الجمعة؟ ها كم؟ مش محدود يعني، ممكن أصلي 12، صلي إن شاء الله تصلي 20، ماشي؟ فالصلاة في يوم الجمعة لا بأس أبدا أن الإنسان يصلي قبلها ما استطاع، اللي ربنا يقدره عليه 2، 4، 6، 8، 10 إلى آخره. أما الصلاة بعد الجمعة فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها عدة أمور، منها مثلا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. لو حد فيكم يصلي بعد الجمعة يصلي كم ركعة؟ ها؟ يصلي 4. وحديث ابن عمر أنه كان يصلي ركعتين في بيته. وعن ابن عمر قال: كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى 4، وإذا كان بالمدينة فصلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، فسئل في ذلك فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. يبقى صلاة التطوع ما بعد الجمعة فيها سنتين. السنة الأولى إنك ممكن تصلي ركعتين أو تصلي 4، ممكن تصليهم في البيت وممكن تصليهم فين؟ في المسجد. ده صح وده صح. طيب العدد الذي تكون به الجمعة، بعض الناس اشترط ان الجمعة علشان تتم العدد يكون 40، وهذا الكلام انا لا اعرف فيه دليل، هذا كلام انا لا اعرف فيه دليل. قال الامام الشوكاني رحمه الله: هذا الاشتراط لهذا العدد لا دليل عليه، وكذلك أيضا لا دليل على من اشترط أكثر من ذلك أو أقل من ذلك. فصلاة الجمعة هي صلاة جماعة، ممكن تصح بأقل عدد ممكن، ولكن يستحب للإنسان أنه يتخير المسجد اللي يكون جامع. طيب تفضل. فقد آذيت، اللي فيه إذاء، إنما الطريق مفتوح أن أنا أطلع قدام، فيش عندي فيها أي مشكلة، ماشي كده. طيب يستحب كذلك أيضا أنك تقبل بقلبك على الإمام وجهك، يعني مثلا ساعة الجمعة تلاقي مثلا ايه واحد ساند ظهره كده الامام مثلا انا بخطب مثلا هنا في المنبر, تلاقي واحد مثلا عاطي ظهره كده, وواحد مثلا قاعد زي محمد وزي اسامة عاطي ظهره للمنبر. لا مش من السنة, من السنة انك تقبل على الايه على الامام بوجهك, الامام واقف بيخطب تقبل عليه ايه بوجهك عليه السلام وبركاته. التأذين يوم الجمعة, التأذين في يوم الجمعة طبعا انتوا دلوقتي لما بتخش المساجد بتلاقوا المساجد واحد من اثنين, يا اما واحد الصورة الاولانية له ان الامام يصعد فيسلم على الناس كما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صعد المنبر سلم قال السلام عليكم ورحمة الله, ثم يرفع المؤذن الاذان فاذا انهى الامام الخطبتين نزل فاقام المؤذن. دي الصورة الاولى. الصورة الثانية ان احنا بنجد في بعض المساجد في اذانين, في اذان اول الناس اللي بعدت كلها تقوم تصلي ركعتين, وبعد كده الامام يطلع المنبر يبقى في اذان ثاني, وبعد كده في اقامه بعد انتهاء الخطبه. فالناس بتقول ليه الخلاف, والخلاف ده نشا منين؟ في البدايه الاصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجمعه اذان واحد واقامه, لحديث السائب بن يزيد كان نداء يوم الجمعه إذا جلس الإمام على المنبر, أو لما يطلع على المنبر يرفع الأذان, يرفع المؤذن الأذان, هذا على عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. في رواية كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فإذا نزل أقام. يبقى ده اللي كان موجود في زمن النبي وفي زمن أبي بكر وفي زمن إيه عمر وست سنين من زمن عثمان رضي الله عنه. في زمن عثمان خلافة عثمان معروفة ان هي كانت يعني بيقولوا عليها خلافة الفتوحات. الفتوحات انتشرت جدا 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 لدرجة ان هو من جهة افريقيا وصلوا لحد المحيط وخلاص الفتوحات توقفت, ومن جهة الهند وصلت الفتوحات لحد الهند. خدت بالك؟ ده كان زمن عثمان, الفتوحات كانت كبيرة جدا ومساحة الأرض في زمن عثمان اتسعت جدا. خدت بالك؟ وكان الناس ينشغلون بأعمالهم, وبعد كده يفاجأوا إن أذان الجمعة أذن, فالكل كان بيجر ويجر متأخر ويجي مش عارف إيه والكلام ده. خدت بالك؟ فأراد عثمان رضي الله عنه إن مع الانتشار ده إن يبدأ ينبه ناس يا جماعة الجمعة خلاص اقترب وقتها, فأنشأ عثمان هذا الأذان. طب تقول لي ده بدعة, اقول لك لا ده سنة, ده سنة, لان اولا هو ممكن زي ما حضرتك بتقول ده من المصالح المرسلة, بس احنا عندنا ما هو اعلى من ذلك ان انا اقول فعليكم بسنتي وسنة الايه الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضوا عليها بالنواجذ. فالنبي لما يقول عضوا عليها ولم يقل عضوا عليهما ده في دلالة على ايه, ان النبي جعل كل ما يشرعه الخلفاء الراشدين ابي بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم اجمعين هو من سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ده صح وده صح, يعني ده صح وده صح, لان بعض الناس لو رحت مثلا مكة او المدينة تجد الاذانين, يعني في الحرم المكي والمدني تجد الاذانين. وانا كنت سألت الشيخ ابو بكر الجزائري في المسألة فقال هذا فعل عثمان وهو سنة وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم, بس أنا كنت اختلفت مع الشيخ في مسألة متعلقة بهذا الأمر. قلت له طب شيخنا بعد إذن حضرتك, الشيخ طبعا بكر الجزائري في المدينة في الحرم المدني, فقلت له شيخنا طب بعد إذن حضرتك عثمان رضي الله عنه أنشأ هذا الحكم لعلة. إيه العلة؟ ما كانش فيه ساعات, الناس ما فيش في إيدها ساعات وكده, فأنشأ هذا الحكم لعلة. واحنا عندنا قاعدة أصولية بتقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما, إذا وجدت العلة كان الحكم, إذا ما فيش علة يبقى إيه الحكم يرجع كما كان. فقال الفعل فعل عثمان ونحن نتبع عثمان. خلاص ده رأي الشيخ وده اجتهاد الشيخ وده يعني المعمول به الآن في مكة والمدينة. خدت بالك؟ ولكن الأكمل إيه, الأفضل إيه؟ الأفضل إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ما اقدرش اقول ايه الافضل, ممكن مثلا في بعض الاماكن لا عندهم لسه ساعات ولا الكلام ده كله, لا ممكن يعملهم اذان تاني ما فيش في اي مشكله. طيب احنا الان في المنصوره او في المحله او هنا او هنا ومعانا ساعات وبنسمع القران قبلها بشويه والكلام ده, خدت بالك؟ نقول لا خلاص بقى العلة هنا زالت، علة الجهل بوقت الصلاة زالت، فيزول معها الايه؟ فيزول معها الحكم، ونرجع للأصل اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وايه وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. طيب، من الأمور أيضا المتعلقة بالكلام بيوم الجمعة عدم الكلام أثناء الخطبة، عدم الكلام أثناء الخطبة. يعني نفاجأ مثلا أن بعض الناس مثلا اتنين قاعدين على الكراسي ورا وعملين يكلموا بعض والإمام بيخطب، وده منتشر جدا عند النساء، في ما شاء الله النساء ما شاء الله قليل الكلام جدا، فما شاء الله يوم الجمعة طبعا بيجوا يعني ايه يعني إلا ما رحم ربي، يعني فيهم ما شاء الله أخوات فضليات يعني، فما شاء الله ممكن تلاقيها جت مثلا يوم الجمعة وايه وبدأت ايه وتدي تقرير كامل ايه اللي حصل خلال الأسبوع. لا، ده مش وقته، ده مش وقته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه في يوم الجمعة صح فقد لغى، من قال لأخيه يوم الجمعة صح فقد لغى. والأحاديث التي ذكرتها لكم الآن فله فهذا كفارة له، ما بين الجمعة إلى الجمعة زادت ثلاثة أيام، النبي قال فيها: وأنصت ولم يتكلم، وأنصت ولم يتكلم. فهذه الأمور مهمة جدا، لازم ناخد بالنا إيه؟ لازم ناخد بالنا من هذه الأمور، حرمة الكلام يوم الجمعة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وثبت من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة، يحضر الجمعة ثلاثة نفر، اللي جاي جمعة ده واحد من ثلاثة، الناس زي اللي بيجوا يوم الجمعة ده واحد من ثلاثة: رجل حضرها يلغو وهذا حظه منها، عشان كده بحضر أخواتنا اللي بيحضروا من الجمعة، واحدة جاية علشان تتكلموا بس، بص مثلا أخت فوق اهي يعني عمالة تتكلم دلوقتي، اسكت يا بنت الحلال، اسكت شوي يعني، ايوه انت كلهم دلوقتي بيوصل بعض. طيب، فرجل حضرها يلغو هذا حظه منها، ده راح زي ما راحش، لان حظه كان هو الكلام من الجمعه، لا رجال ونساء. ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل، ان شاء اعطاه وان شاء منعه، زي ايه؟ زي اللي تلاقيه قاعد طول الخطبة ساكت وبيتكلم مع الناس، قاعد طول الخطبة يتكلم او كده او مشغول او ملبوخ، هو جاي عشان ايه؟ الامام يرفع ايديه يقول كذا، امين امين، هو راجل جاي عشان كده يدعو بس. فهذا ان شاء الله اعطاه وان شاء لم يعطيه. ورجل حضرها بانصات وسكوت ولم يتخطى رقبة ولم يؤذي احدا فهو كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله: من جاء بالحسنة فله إيه؟ فله عشر أمثالها. وعن أبي ذر قال: دخلت المسجد يوم جمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. أنا معلش بأكد على الجزئية دي لأنها جزئية منتشرة للأسف. دخلت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يخطب، فجلست قريبا من أبي بن كعب، فقرأ النبي سورة براءة، فقلت لأبي: متى نزلت هذه السورة؟ ده الكلام هنا ايه؟ في حاجة من الدين مش دنيا. متى نزلت هذه السورة؟ قال: فتجهمني. يعني ايه فتجهمني؟ قلب وشه يعني كشر، ولم يكلمني. ثم مكثت ساعة ثم سألته فتجهمني ولم يكلمني، ثم مكثت ساعة ثم سألته فتجهمني ولم يكلمني. الخطبة كانت كم ساعة؟ عشان تعرف بس ايه مسجد الصديق. الله المستعان. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي: سألتك فتجهمتني ولم تكلمني. قال أبي: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت، هي ليس لك من أجل الصلاة إلا ما لغوت. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، كنت بجنب أبي وأنت تقرأ براءة، فسألته متى نزلت هذه الصورة فتجهمني ولم يكلمني، ثم قال: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أبي. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق أبي. يبقى دي جزئية مهمة جدا، صدقة أبي. يبقى دي مسألة لازم ناخد بالنا منها. طب أبي هنا اتكلم ما تكلمش، ولكن عبر بوشه بس، قد سبالك. طيب طيب هتقول لي واحد عطس، يا سلام، شفت دي ولاية، دي كرامات بقى. الله المستعان. ايه يعني عطس الجمعة اللي فاتت ان شاء الله؟ طيب شفت بقى، عرفت انت هتقول ايه. طيب هيقول لي ايه؟ طب ورد السلام فلتت المرة دي. طب قول حاضر. هنقول هقول هقول حالا حاضر حاضر حاضر. طب مسألة تشميت العاطس ورد السلام وغير ذلك، هذه المسألة محل النزاع بين العلماء، والذي أراه والله أعلم البعد عن تشميت العطس. هو حمد يقول الحمد لله خلاص، إنما لا يشمته، لا يشمته. وهذا هو الذي رجحه النووي رحمه الله في المجموع، حيث قال والراجح عندي هو تحريم تشميت العطس ورد السلام والإمام يخطب. ده اللي رجحه الشيخ النووي رحمه الله، إن يوم الجمعة سكوت تام، الكل جاي لحاجة واحدة بس، إنه يسمع الخطبة من الإمام. ماشي؟ في الجمعة ولا غير الجمعة؟ لا، الجمعة ما يلقيش السلام، يعني هو في غير الجمعة يلقي. ثبت من حديث أبي قال بينما نحن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نقرأ القرآن في حلقة، إذ دخل علينا النبي فقال السلام عليكم. العلماء قالوا حط من الحديث ده، خد من الحديث ده فائدتين. الفائدة الأولى، يجوز للإنسان إذا دخل المسجد أن يسلم على أهله، ويجوز إذا وجد إنسان يقرأ القرآن أن يلقي عليه السلام. والفائدة الثالثة، ويجوز لقارئ القرآن أن يقطع القراءة لرد السلام. طيب بعض العلماء زي ما قلت لكم، بعض العلماء منع من تشميت العاطس ورد السلام زي الإمام النووي رحمه الله. الإمام ابن المنذر رحمه الله قال لا، بس هو يرد ولكن بدون كلام، رد إشارة. واحد دخل السلام عليكم نعمله كده مثلا، وعليكم السلام مثلا، خدت بالك؟ قال ابن المنذر رحمه الله ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فالإنصات يجب على ظاهر السنة. فالسنة إنك تسكت ما تتكلمش. وإباحة رد السلام وتشميت العاطس غير موجود بحجة، ده ما عندناش دليل إن هو يعني إيه، ده مستثنى من إيه، من عدم الكلام. والذي أرى، ده كلام ابن المنذر، والذي أرى أن يرد السلام إشارة ويشمت العاطس إذا فرغ الإمام من خطبته، ويشمت العاطس إذا فرغ الإمام من خطبته. يبقى مسألة تشميت العاطس ورد السلام دلوقتي فيها ثلاث أقوال عندنا، قول يرى المنع مطلقا على ظاهر الحديث، وقول يرى الإباحة المطلقة دال إن رد السلام وتشميت العاطس واجب، والقول الثالث هو قول من قال بالتوسط إن الحاجات دي واجبة، ولكن عارف عاملة زي إيه، شيء واجب عليك ولكن جاء شيء يمنعك، يبقى بعد انتهاء العذر كمل. هضرب ليكم مثال، واحد عليك كفارة مثلا صيام شهرين متتابعين، كفارة الظهار أو كفارة مثلا قتل خطأ أو الكلام ده، صام شهرين متتابعين وجاء عنده أيام العيد، حكم صيام أيام العيد يا شريف حرام، من الأيام المحرمة. طيب هو يعمل ايه؟ هل هو يصوم يكمل الصيام ويصوم العيد ويبقى فعل شيء محرم، ولا ما يصومش ويبقى قطع التتابع؟ قال لا، هنا التتابع واجب. ياريت نفهم الكلام ده، قالوا التتابع واجب، جاء عذر يمنع من هذا التتابع، بمجرد ما يرتفع العذر ها يرجع ايه؟ يتابع. تشميت السلام، تشميت العاطس ورد السلام ايه؟ واجب، ولكن انا عندي عذر يمنعني من ايه؟ من تشميت العاطس ورد السلام، مع ارتفاع العذر سلم. جميل، حاضر. شريف بيقول هل يجوز ان انا اتكلم مع الامام او استفتح على الامام او ارد على الامام او اسال الامام السؤال؟ كل بقى ده داخل في الجزئيه دي. يعني مثلا الامام وهو بيقرا على المنبر مثلا ايه اخطا فانا ذكرته او نسى فانا ذكرته، او مثلا الامام مثلا ايه الخطبه كانت حماسيه وهو يقول مثلا اله مع الله والناس يقولوا ايه لا اله الا الله، هل ده ممكن يخرجنا من هذا الكلام؟ ممكن ده ندخله تحت اصل انصت؟ نقول لا، ده له اصل اخر. ايه الاصل ده؟ عندنا في الصحيح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب اذ جاء رجل اعرابي فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم واخذ يساله فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ايه؟ عليه يجيبه. خدت بالك؟ يبقى اذا هنا هو سال، يبقى هنا يجوز التفاعل مع الامام، ولكن ده مش الاصل. خد بالك، ده مش الاصل، ده لعله او لشيء عارض، انما ده مش الاصل. فالاصل عندنا الانصات، الا اذا كان هناك شيء مثلا بذكر الامام بستفتح على الامام فلا شيء في ذلك، مش كده؟ طيب طيب، من انت كان سؤالك ايه محمد؟ بره المسجد ولا قبل المسجد؟ قبل الخطبه ولا اثناء الخطبه؟ اثناء الخطبه. هنا اذا كان الكلام لحاجه وضروره زي ما انت بتقول الان، ده ما فيش فيه مشكله. يعني في حاجه وضروره ماسه الان، يعني مثلا المسجد ضاق باهله، ومثلا اثنين مثلا العمال قاموا نادوا على بعض قوم يلا نشيل القيس عشان نفلش الناس بره، هنا الكلام ده ضروره، ده ما فيش مشكله يطلع بره، ما فيش مشكله. خدت بالك؟ طيب، من فاتته ركعة من الجمعة، عشان نختم بقصة الجمعة نخش على العيدين. من فاتته ركعة من الجمعة، امتى انا ادرك الجمعة؟ ادرك الجمعة بادراك الركوع في الركعة الثانية. اذا ادركت الركوع في الركعة الثانية يبقى انا ادركت الجمعة. اجري ايه؟ لا، انت دا عند ربنا سبحانه وتعالى بقى، ماشي كده؟ لحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الجمعة ركعة فليصلي اليها اخرى. يبقى هنا أدرك بالفعل الجمعة. وحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما من فاتته الركعتان اللي تعدي منه ركعتين هيعمل إيه؟ يصلي كام؟ يصلي أربعة. هنا يصلي أربعة. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان فليصلي أربعا. فليصلي أربعا. طيب مسألة أخرى، مسألة الزحام في يوم الجمعة. مسألة الزحام في يوم الجمعة، جينا لقينا المسجد زحام غير طبيعي، زحام فعلا غير طبيعي، والإنسان لا يتمكن من الركوع والسجود، ماذا يصنع؟ لا بأس أبدا أن يسجد على ظهر أخيه أو يركع على ظهره، فيش عندنا أي مشكلة. فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه. ده كلام عمر رضي الله عنه. معاذ بيقول لو الإمام بدأ يصلي والمسجد ما فيش فيه مكان إلا مكان في الآخر، ده يدفعني أن أنا أمر بين الصفوف، هل يجوز؟ أيوة يجوز، طالما لحظة. أنا في قاعدة عندنا تقول أن سترة الإمام سترة للمأموم. انا طالما انا واخد شيء يسترني كامام، كل ورايا بس ابدا ان في حد يعدي بين الصفوف، ماشي؟ طيب نقطه كمان في صلاه الجمعه، اذا اجتمعت الجمعه والعيد في يوم واحد، ممكن عندنا تجتمع صلاه الجمعه وصلاه العيد في يوم واحد، هنا نعمل ايه؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم خيرنا، اللي يصلي العيد له الا يصلي الجمعه، واللي يصلي الجمعه له ان يترك صلاه العيد. لحديث إياس ابن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية ابن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم واحد؟ قال نعم. فقلت كيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال من شاء أن يصلي فليصلي. يبقى إذن إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد وصلى الإنسان العيد له رخصة أنه يترك صلاة الإيه؟ له رخصة أن يصلي صلاة رخصة في ترك صلاة الجمعة. حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاءه من الجمعة وإن مجمعون. النبي قال أنا هصلي الجمعة، أنا هصلي الجمعة، يبقى الأفضل صلاة العيد والجمع بينه وبين إيه؟ بين الجمعة. طيب نخش على الصلاة الثانية، صلاة العيدين. إيه؟ التبكير إلى صلاة الجمعة يعني مسألة بصراحة، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى في الساعة الأولى كان له أجر بدنة، الساعة الثانية كمن قرب بقرة، الساعة الثالثة إلى آخره. اختلف العلماء في تحديد إيه المقصود بالساعات، إيه المقصود بالساعات. يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر فيها أقوال كثيرة جدا متنوعة، ولكن أغلبها لا دليل عليها. ولكن اللي دايما يكون فيه راحة لقلب الإنسان إن إحنا دايما نقول إيه؟ من بدري تعالى المسجد، من بدري تعالى المسجد. طيب صلاة العيدين، النقطة الأولى صلاة العيدين، حكم صلاة العيدين. جمهور العلماء يرون أن صلاة العيدين سنة مؤكدة، يرون أن صلاة العيدين سنة مؤكدة، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل عن الإسلام فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فالنبي قال إن المفروض علينا خمس ركعات، خمس صلوات، أي شيء آخر يبقى إيه؟ سنة. وذهب جمع آخر من العلماء، وده اللي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن صلاة العيدين واجبة، واستدلوا على ذلك هذا الجمع من العلماء استدلوا على ذلك بأمور كثيرة جدا. ياريت نركز كده، صلاة الجمعة حكمها إيه؟ الوجوب طبعا، ده باتفاق محدش مخالف. طب اللي يسقط الواجب شيء واجب ولا مسنون؟ واجب أو أعلى منه، واجب أو إيه؟ أو أعلى منه. طب إحنا لسه بنقول الآن لو اجتمع العيد والجمعة في يوم، لو أنا صليت العيد ممكن إيه؟ ما صليش الجمعة، ما صليش الجمعة. ولا يسقط الواجب إلا واجب أو أقوى منه أو أكثر منه قوة. فكون إن صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة ده دليل على أنها واجب. الأمر الثاني، قالوا إن في عندنا أصل من أصول الدين بتقول وجب علينا إظهار الشرائع الظاهرة للدين. زي إيه؟ زي الأذان، زي الحجاب. خدت بالك؟ هذه أو صلاة العيدين دي بنسميها شعائر الإسلام الأصلية الظاهرة اللي بيجتمع عليها الناس، فواجب علينا إن إحنا نظهرها للناس، لأن دي اللي بتدل إن الدولة دي دولة إسلام. خدت بالك؟ وطالما أنها من الشعائر الظاهرة للإسلام فواجب إظهارها، فأصبحت واجبة. الأمر الثالث، قال لك ما ثبتش أبدا أن النبي أو حد من الصحابة أو حد من الخلفاء الراشدين ترك صلاة العيد أبدا، وهذا يدل أيضا على وجوبها. الأمر الرابع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج النساء في يوم الجمعة. النبي كان معذرة في أيام العيد، النبي كان بيدي الأمر أن كل النساء يخرجن إلى العيد، مش كده وبس، بل كان يأمر بإخراج المرأة الحائض أيضا يوم الجمعة علشان تشهد إيه؟ عشان تشهد هذه الصلاة مع الناس، تشهد بدون الصلاة. فكون النبي يأمر المرأة ويأمر المرأة الحائض كمان إن هي تخرج، ده دليل قوي جدا إن هي دلالة على الإيه؟ على الوجوب. حتى اللي كان بيجي يقول للنبي أنا عندي عذر مش قادر أخرج للصلاة، كان النبي يقول له لا، تلافى هذا العذر. زي إيه؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكان يأمر بإخراج النساء إلى صلاة العيد، وقال من لم تجد جلبابا، اللي ما عندهاش حاجة تخرج بيها، فلتعرها أختها جلبابا من عندها. اللي ما عندهاش، طب اللي ما عندهاش دي خلاص بقى عندها رخصة تقعد في بيتها، لا تعرها. النبي كان دايما بيقول في شأن صلاة الجماعة بالنسبة للمرأة إن صلاتها في البيت أفضل، فهي دي السنة. فاللي يقول لا ما تصليش هنا دلوقتي في البيت، ده تطلع، لازم تطلع فين؟ تطلع على المسجد، ده تطلع على المصلى، ده دليل إن هو إيه؟ الأمر بيزداد إيه؟ قوة، ويزداد إيه؟ دلالة على الوجوب. فالراجح فيها والله أعلم أنها واجبة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: قد اختلف أهل العلم هل صلاة العيد واجبة أم لا، والحق الوجوب، والحق الوجوب، لأنه صلى الله عليه وسلم مع ملازمته لها قد أمرنا بالخروج إليها، حيث كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يغدوا إلى مصلاهم، الكل يخرج إلى الإيه؟ إلى المصلى، والأمر يقتضي الوجوب. وكذلك هذا ما ثبت في القرآن بقول الله: فصل لربك وإيه؟ وهنا الصلاة مقصود بها صلاة إيه؟ الصلاة اللي بعدها نحر على طول، صلاة العيد، فصل لربك وانحر. قال: ومن الأدلة التي تدل على وجوبها أنها مسقطة للجمعة إذا اتفق في يوم واحد، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا. زاد الشيخ الألباني القول: والأمر بإخراج النساء دلالة على الوجوب. ومن قال بالوجوب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. نرفع الأذان، محمد الأذان إن شاء الله، نرفع الأذان ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى إذن تبين لنا الآن أن القول الراجح من أقوال أهل العلم، وده قول أبي حنيفة، وقول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن صلاة العيدين على الراجح أنها واجبة وليست بسنة. العيدين برضو لهم أداب، زي ما ذكرنا أداب الجمعة للعيدين برضو أداب، منها لبس الثياب الجميلة في يوم العيد، ودي بقى خدها قاعدة وأصل عندك، كل مكان أو كل زمان أو كل مناسبة يجتمع فيها الناس استحب الشرع للإنسان المتواجد في هذا المكان لبس أحسن الثياب والتطيب بأطيب الريح والاغتسال لهذا الوقت. فإحنا نجد برضو أن الاغتسال للعيدين من السنن، زي ما الاغتسال في الجمعة من السنن. هنجد لبس أحسن الثياب يوم الجمعة هو نفسه في يوم العيدين، هو التطيب ووضع الطيب الطيب الجميل للريحة الطيبة يوم الجمعة هي برضو نفس الكلام اللي موجود في العيدين. بيزيد بقى العيدين ببعض الأداب، منها في عيد الفطر يستحب الأكل قبل الخروج، يستحب الإنسان يأكل قبل الخروج، أما في عيد الأضحى فيستحب تأخير الأكل إلى ما بعد ذبح الأضاحي. ففي عيد الفطر ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن ويترى. وحديث بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل، وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع. ليه؟ لأنه يستحب أنه يوم الأضحى ما يأكلش إلا أول حاجة يأكلها يكون بيأكل من إيه؟ من إيه؟ من الذبيحة بتاعته والأضحية بتاعته. طب أنا جعان، كل، فيش مشكلة. طيب كذلك أيضا من المستحبات صلاة العيدين في المصلى مش في المساجد، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا كنا خدنا صلاة قبل كده برضو بتصلى في المصلى، صلاة إيه؟ لا، الكسوف في المسجد، الاستسقاء، الاستسقاء برضو تكون. يبقى أنا دلوقتي عندي صلاتين في المصلى، صلاة الاستسقاء وصلاة العيد. كذلك أيضا يستحب إخراج النساء والصبيان، الكل يخرج العيد. لحديث المعطية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدوش. ماشي؟ طيب هي جرت السنة أنه بيصلي في المسجد الحرام داخل المسجد. هو النبي كان بيصلي في المدينة، يعني صلاة العيد النبي ما صلاها إلا في المدينة صلى الله عليه وسلم. طيب هل لصلاة العيدين أذان أو إقامة؟ احنا قلنا كنا كيف نجمع الناس في صلاة الكسوف بقول الصلاة الجامعة. طيب يبقى اذا انا عندي كيفية النداء على الصلاة لصورتين، الصورة الاولى الاذان كالصلوات الخمسة، والصلاة الجامعة عند حدوث طارئ زي صلاة الكسوف. طيب صلاة العيدين يا ترى واخدة اي الطرفين، واخدة الاذان العادي ولا واخدة الصلاة الجامعة؟ لا، لا ده ولا ده، لا ده ولا ده. لحديث جابر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، وكان يخرج بلا آذان ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. طيب كيفية صلاة العيد؟ صلاة العيد 4 ركعات، صلاة العيد 4 ركعات، معذرة، صلاة العيد 2 ركعات، معذرة، أنا كنت أقول في حاجة متعلقة بالأربعة فدخلت عليها الآن. صلاة العيد 2 ركعات، يكبر الإمام بعد تكبيرة الإحرام 7 تكبيرات، وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال يكبر 5، ده الثابت المشهور عند الناس كلها، ولا يكاد أحد الآن ممن نعلم يخالف المسألة كده، مع أن سبحان الله إحنا عندنا كيفية تانية يعني تعتبر سنة ميتة بين الناس، إنه هو يكبر 4 في الأولى وفي الثانية، يعني دي سنة غائبة مجهولة عند الناس. إن شاء الله لعل بإذن الله يعني العيد القادم إذا ربنا قدر لنا الحياة وكنا عايشين نكبر السنة، نعمل السنة دي، يعني سنة غائبة بين الناس. لحديث القاسم أبي عبد الرحمن قال حدثني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فكبر 4 في الأولى 4 في الثانية، ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف وقال لا تنسوا تكبير كتكبير الجنائز، وأشار بأصبعه أي 4. وثبت من حديث سعيد بن العاص أنه سأل أبا موسى وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى وفي الفطر، فقال أبو موسى يكبر 4 كتكبيره على الجنائز. يبقى إذن المسألة كانت معروفة ومشهورة، ولكن فاكرين القاعدة اللي دايما بقولها لكم في الفقه، لما العبادة يكون لها أكتر من هيئة يسن لينا إن إحنا نعمل إيه؟ نجمع بين الهيئات، نعمل دي مرة ودي مرة. ليه؟ لأن المداومة على هيئة واحدة إيه اللي بيحصل؟ بيخلي السنة التانية تموت وتندثر بين الناس، فعشان كده نقول محتاجين نحن نحيي السنن. طيب ماذا يفعل الإنسان بين هذه التكبيرات؟ ثبت عند البيهقي من حديث ابن مسعود أنه كان يقول في التكبير بين العيدين بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل وثناء عليه سبحانه وتعالى. القراءة في الصلاة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة دي سنتين. السنة الأولى دي برضو المشهورة المعروفة عند الناس أنه كان صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى يقرأ بفاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في العيد قرأ في الركعة الأولى اقتربت الساعة وانشق القمر كاملة، وفي الركعة الثانية قرأ بقاف والقرآن المجيد كاملة، يعني كانت الصلاة طويلة، كانت الصلاة طويلة. لا دي لا يعني هنا بقى احنا نراعي فيها حال الناس، بقى هنا بنراعي فيها حال الناس. هل حال الناس الآن ما شاء الله احنا في بلد كلها ناس متشددة، هبهدلهم كده بقاف واقتربت، خدت بالك؟ إنما الناس النهاردة يعني خستعوا مننا خالص، لا نقول لهم سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الإيه الغشية، إيه نرحم الناس، خدت بالك؟ وإما بقى لو عملنا كده مش هيبقى عيد، هتبقى جنازة، تكبيرا كتكبير الجنائز بالضبط، يعني بعد الإمام يعمل كده إن شاء الله يصلوا عليه 4 تكبيرات تانيين يبقوا 12 تكبيرة. طيب هل هناك سنة قبل العيدين أو بعدها؟ في سنة قبل صلاة العيد أو بعدها؟ المشهور بين الناس أو بعض الناس بيصنع كده، تلاقيه جاي للمصلى وأول ما بيوصل المصلى يقول لك إيه أصلي سنة 2 ركعات لله. لا، ليس من السنة صلاة سنة قبل العيد أو بعد العيد، مش من السنة أبدا. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى 2 ركعات لم يصلي قبلها ولا بعدها. يبقى إذن السنة لا تصلي في يوم العيد إلا 2 بتوع صلاة العيد بس، لا تصلي سنة قبل ولا سنة بعد. طيب ثبت عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ذات يوم ثم لما رجع إلى بيته صلى 4. لا دي مش سنة العيد، لا دي كانت صلاة الضحى كما قال جماهير العلماء، دي كانت صلاة الضحى. طيب نختم بقى جزئية بسيطة في صلاة العيدين، ما جزئيتين بالضبط إن شاء الله نختم بهم سريعا. من فاتته صلاة العيد يعمل إيه؟ خلاص؟ إيش؟ ها؟ اختلف العلماء في مسجد الصديع على قولين، قالوا يتبنى الشيخ محمد وقالوا يتبنى الشباب هنا، وبعض الناس يقول يصليها وبعض الناس يقول لا يقضيها. عن أبي عمير ابن أنس بن مالك قال حدثتني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أغمي علينا هلال شوال. السماء كان فيها غيم شديد جدا فما شافوش الهلال فأصبحوا صايمين 30 يوم من رمضان، فأصبحنا صياما. فجاء ركب من آخر النهار بعد العصر كده جالنا ناس فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس. ناس كانت جاية من سفر وهم قريبين من مدينة شافوا الهلال، المكان ده ما كانش فيه غيم، المدينة كلها غيم، هم شافوا الهلال، أهل المدينة والنبي ما شافوهوش، فالنبي أتم الصيام، فهم شاهدوا أنهم شافوا الهلال. فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. تقول لي ده دي في حالة وجود الغيم، إحنا النهاردة أنا فاتني صلاة العيد راحت علي نومة أو غير ذلك أعمل إيه؟ قال البخاري في صحيحه باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. أنت راحت عليك نوم ما صليتش العيد خلاص، لا قم صلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، ماشي كده. وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام، والثابت بقى من كلام أنس وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة فجمع الناس وجمع بنيه وصلى لهم صلاتين، صلى بهم صلاتين ركعتين يعني صلى بهم ركعتين بس ركعتين بدون تكبير بقوا ركعتين اثنين بس إن شاء الله ماشي. آخر نقطة بقى جزئية معنا، العيد هو يباح فيه بقى المزاح والضحك والهزار واللعب؟ لا بأس أبدا. بعض الناس بتظن أن العيد بقى طالما أنا بقيت إنسان ملتزم يبقى العيد أنك تكشر وتقلضم وتقضي العيد نوم لأن الفسق والضلال شو ده العيد؟ لا العيد فرحة، العيد أنك تذهب تصل للأرحام، ولا بأس أبدا باللعب في أيام العيد. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة ولكن اللعب الحلال؟ إيه المشكلة في الله وفي أيام العيد طالما أنه في طاعة الله وقرب من الله سبحانه وتعالى؟ لا شيء في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نختم بهذا الحديث كما في صحيح البخاري لما دخل على عائشة رضي الله عنها في يوم عيد، دخل أبو بكر على عائشة رضي الله عنها، كانت عائشة لسه عندها 9 سنين وعندها جاريتان بنتين صغيرين كده تغنيان بغناء يوم بعاث، بيقولوا أشعار يوم بعاث. فلما دخل أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم نائم قد خمر وجهه مغطي وشه كده، فدخل أبو بكر فقال أمزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرفع النبي الغطاء وقال يا أبا بكر دعهما فإن اليوم يوم عيد، فإن اليوم يوم عيد. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم بضوابط، خد بالك إنهما كانوا إيه؟ أطفال بنات وبيغنوا وبيلعبوا وبيضحكوا فيش مشكلة أبدا خالص، وبغناء يوم بعاث مش بحبك يا حمار مثلا زي ما هم بيقولوا في أغاني النهاردة، الكلام فاضي طبعا. فلا بأس أبدا بالله واللعب في أيام العيد، لا بأس أبدا بصلاة الأرحام، طبعا من السنة طبعا صلاة الأرحام، أقصد الله واللعب والمزاح والفرح في يوم العيد سنة، وقد يكون واجب عليك أنك تظهر فرح في هذا اليوم وتظهره على أهلك كده. إن شاء الله يتبقى لنا جزئية بسيطة خالص، حاضر جزئية بسيطة خالص في كتاب الصلاة عشان ينهي إن شاء الله الدرس الجاي، وهي ما يتعلق بقى إن شاء الله بالجمع وصلاة الجمع وصلاة القصر. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد بعد الصلاة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.